السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه، وبلغنا الآية 12 من سورة النساء، وهي قول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم جل وعلا. ما زال الحديث رحمني الله وإياكم في الفرائض التي فرضها الله جل وعلا، وقسمها في التركات للورثة. وقد أخذنا في الدرس الماضي بداية آيات الفرائض في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قال أهل العلم: الآية 11 في تفصيل التركات للعمودين، والآية 12 في تقسيم التركات للأطراف، والمراد بالعمودين الفرع الوارث والأصل الوارث. فالفرع الوارث عمود، الإبل فرع وارث. معنى إيش؟ ما معنى الفرع الوارث؟ أخذناها في الدرس الماضي، ها؟ اللي هو لا، الفرع الوارث الفروع، وهو بالولد، والولد يكون ابن أو بنت، الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت، ابن الابن، ابن 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 كذا، هذا فرع وارث. والبنت وبنت الابن وابن ونعم وبنت ابن وبنت بنت ابن إلى آخره، فهذا فرع وارث. والأصل الوارث العمود الثاني: الأب وإن علا والأم وإن علت. هذه الآية خاصة بقسمة التركة للأطراف. من هم الأطراف؟ الزوج والزوجة والإخوة لأم، كما سوف يأتي معنا. قال الله جل وعلا: ولكم. اللام في قوله جل وعلا ولكم تفيد التمليك لكم. من الذي جعلها لك؟ الله. وإذا أفادت التمليك فإن كل صنف يكون جزء معين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذا الكلام عن من الآن؟ عن الزوج. إذا صنف الأزواج، صنف الأزواج الرجال، ولهن الربع. لهن لمن؟ للزوجات. لماذا أنا أقول هذا؟ سنعرف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يعني للأزواج، لأن لفظة زوج يطلق على الذكر وعلى الأنثى. لفظة زوج، تركت زوجي في البيت أنا، هل معنى زوجي ذكر ولا أنثى؟ أنثى. فلفظ زوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي لكم أيها الذكور. لماذا قلنا أيها الذكور؟ لقوله ولكم، لأنه لو كان الخطاب للإناث لقال ولكن، فإن إذن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يعني إذا ماتت المرأة ولم يكن لها ولد فللزوج كم من التركة؟ النصف. طب لو كان لها بنت؟ الولد مقصود به الابن والبنت. فإذا تركت ابنا أو بنتا فلكم إيش؟ فلكم الربع. فإن كان لهن ولد، أيوة، لماذا قال لهن؟ أي للنساء بس. ليش؟ قد يكون الولد من غيرك، لهن منك أو من غيرك. إذا كان لهن ولد سواء منك أو من غيرك، للمرأة هذه ولد سواء منك أو من غيرك، فلك الربع، فلك الربع مما تركنا. قال من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد نبهنا على هذا في الدرس الماضي، الله في القرآن قدم الوصية على الدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالدين قبل الوصية. ومن حقوق التركة أنها يقضى الدين قبل الوصية، فكيف نقدم ما أخره الله؟ ها؟ هذا جيد للتجديد في الوصية. إذا فقهت لماذا قدم الله الوصية على الدين ستفهم، لأنه لم يقدمها، قدمها لفظا ولم يقدمها حكما. الله قدمها ماذا؟ قدمها لفظا ولم يقدمها حكما. ولو قدمها حكما لجاء بحرف آخر غير أو، لجاء بإيش؟ بالواو. لو كان الوصية تقدم في الحكم على الدين لقال من بعد وصية يوصين بها ودين، ولكن أو أفادت المساواة بين الطرفين الآن. فحينما جاء بلفظة أو سبحانه وتعالى يريد أنهما في الحكم سواء، لأن الناس لا يفرطون في الدين ولكن قد يفرطون في الوصية، أليس كذلك؟ ليه؟ لأن الدين وراءه مطالب. حتى لو فرطنا في الدين، الذي يطالب بالدين إيش؟ لن يتركه. الذي يطالب بالدين لن يتركه، سيطالب وراءه، فسيدفع. وأما الوصية قد يفرط فيها، فقدم الله الوصية على الدين لكي ينبهك على أهمية الوصية وتنفيذ الوصية، فلذلك قدمها لفظا. فأتى بأو، أو أفادت المساواة بين الطرفين. ثم جاء الحديث، حديث علي بن أبي طالب والأحاديث الواردة في تقديم الدين، فقدم أحد الطرفين على الآخر، فكان الدين مقدم على ماذا؟ على الوصية، على الوصية. فالله قدمها لفظا وليس حكما، من بعد وصية يوصين بها أو دين. والدين نوعان، والدين نوعان، دين لله ودين للآدمي. ما الذي يقدم في التركة، الدين لله ولا الدين للآدمي؟ للآدمي، لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة، وحقوق الله مقدمة قائمة على المسامحة، فقدم حق الآدمي على حق الله جل وعلا. فإذا أدي حق الآدمي قبل توزيع التركة يقدم حق الله جل وعلا. ولذلك جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس في دين. قال يا رسول الله لم يترك إلا 300 درهم وله عيال أنفق عليه وليس عليه دين إلا 2 درهم لامرأة طالبت بهما وليس عندها بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضها فإنها صادقة. فكان محبوس في الدين. فمسألة الدين هذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. نسأل الله أن يقضي ديوننا، اللهم آمين، وألا نموت وعلينا دين لا لله ولا للآدميين من بعد وصية يوصين بها أو دين. قال ولهن، قلنا اللام لإيش؟ للتمليك. ولهن، هن من هم؟ الزوجات، الربع مما تركتم. أيوة، فائدة أن اللام للتمليك هنا دخل فيه جنس الزوجات، فللزوجة إذا مات زوجها الربع إن لم يكن له ولد لها الربع من التركة. طب لو كان زوجتان هم كل كلاهما لهن الربع، لهما الربع، إيه شركاء في الربع. لو كانوا 3 شك، ولو كانوا 4، ولو كانوا 10، والله عندكم أنتم ينفع شركاء في الربع، خلاص. نعم، إذن زوجة أو أكثر هن لهن ماذا؟ لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، والولد يشمل الابن والبنت سواء كان منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، لهن الثمن مما تركتم سواء كانت زوجة أو أكثر من زوجة، شركاء في الثمن. من بعد وصية توصون بها أو دين، والكلام هنا كالكلام في الآية الزوجة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، الكلالة في اللغة العربية اختلف في معناها على 7 أقوال، ولكن يكفينا ما جاء عن أبي بكر وعن عمر وعن الصحابة. فإن أبا بكر رضي الله عنه قال أقول في كلالة ذي رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. الكلالة هذا الذي يموت وليس له والد ولا ولد، ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، واحد مات ليس عنده لا أب ولا أم، ليس له الوالد ولا لا، ليس له أب، قد يكون له أم، وليس له ولد لا ابن ولا بنت. فهذا الذي ليس له أصل وارث ذكر وليس له فرع وارث سواء ذكر أو أنثى، قال هذا إذا مات ما حله؟ قال كذلك المرأة سواء كان رجل أو امرأة، إذا كان رجل ومات وليس له والد وليس له ولد، وامرأة ماتت ليس لها والد ولا ولد، وورثه وله أخ. الأخ إذا أطلق يراد به إيش؟ الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، صح؟ ولكن أجمع العلماء، أجمع بلا خلاف العلماء على أن المراد بهذه الآية وله أخ أو أخت الإخوة لأم، الإخوة لأم، أخوك من أمك فقط، ليس الأخ الشقيق، ليس الأخ، وليس الأخ لأب، إنما أصبح مت وليس عندك والد وليس عندك ولد، وعندك إخوة لأم، فما حكمهم؟ إخوانك من أمك؟ قال إذا كان أخ واحد، إذا كان أخ واحد لأم قال فله السدس، يأخذ الأخ لأم السدس والباقي لباقي التركة، لباقي الورثة، الباقي لباقي الورثة. وإذا كانوا أكثر من أخ فهم شركاء في الثلث. وهذا لماذا قيل أن هذا هو الإخوة لأم؟ لأن الإخوة الأشقاء ليس هذا ميراثه، الإخوة الأشقاء ليس هذا ميراثه، والإخوة لأب ليس هذا ميراثه. ففي الآية التي قبلها ذكر الإخوة الأشقاء فقال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. من الإخوة هنا؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والأم تأخذ السدس، والباقي لمن؟ للإخوة، يوزع عليهم بالذكر مثل حظ الأنثيين. بس هنا هؤلاء الإخوة لهم أمر خاص، لهم شأن خاص، وهم الإخوة لأم. اختلف الإخوة لأم عن باقي الورثة كلهم في أحكام. رقم واحد في أحكام التركات، كل من أدلى بأنثى تمنعه هذه الأنثى من الأذى، كل من أدلى بأنثى تمنعه هذه الأنثى من الإرث. ابن بنت ويوجد البنت، مات هلك هالك في الإرث، يقولون على الموت هلك هالك عن بنت وابن بنت، ابن البنت يأخذ شيء؟ لا، البنت تأخذ النصف والباقي، يعني تأخذ تركة كلها. بينما الابن البنت هذا لا يأخذ. ليه؟ لأنه أدلى بأنثى. يعني ما معنى أدلى بأنثى؟ سبب وصوله للميت، سبب قرابة للميت إيش؟ أنثى. فكل من أدلى بأنثى يسقط إلا الإخوة لأم، حتى لو الأم موجودة يرثه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. الإخوة لأم لا فرق بين الذكر والأنثى. قال إن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث. واحد مات وعنده أخين لأم وأخت لأم سواء، هذا تأخذ الثلث، يوزع بينهم الثلاثة بالتساوي. عنده 10 إخوة لأم وعشر أخوات لأم، ها يوزع بالتساوي. بينما عنده إخوة أشقاء بالتعصيب ورثوا بالتعصيب، يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة لأم لا فرق بين ذكرهم وبين أنثاهم. الإخوة لأم إذا مات الميت وترك أما وإخوة لأم يضرون الأم، فهم يحجبون الأم حجب نقصان، لأن الحجب ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. مت أنا وعندي ابن وعم، من الذي يرث؟ والعم يرث حاجة؟ حرمان، حرمه ابني، هذا اسمه حجب إيش؟ حرمان. مت وعندي أم وأب بس، إيش ميراث الأم؟ ها الآية اللي قبل شوي، الآية 11 أخذناها في الدرس الدرس الماضي كم تأخذ؟ الثلث. والثلث لمن؟ لأب. طيب مت وعندي أم وإخوة لأم، لو ما عندي إخوة لأم، عندي أم وعندي ابن، فإن الأم تأخذ السدس والابن يأخذ إيش؟ الباقي. طب عندي أم فقط، أم وأب، أم وأب بس، ثلث، والأب يأخذ إيش؟ يأخذ الثلثين. طب عندي إخوة لأم ضروها، حجبوها حجب نقصان، فتأخذ الأم السدس، مع أنها هي سبب الميراث لهم، المفروض ينفعوها، فقالوا إيش؟ حجبوها حجب نقصان فأخذت السدس. وسيأتينا درس الفرائض بإذن الله جل وعلا. إذا انتهينا من النحل سنفتح درس في الفرائض وندرسها إن شاء الله بإذن الله جل وعلا، وهي نصف العلم، هي نصف العلم الفرائض هذه. لو لم تخرج من العلم إلا بالفرائض لوحدها أنت الآن نص عالم، بس أتقنها أتقنها خلاص. قال فلكل واحد منهما، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، سواء أخ أو أخت فقط، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. أيوة، قالوا من بعد وصية يوصى بها، أي لا بد من تنفيذ الوصية أولا وقضاء الدين، ولكن قوله غير مضار فيه إرشاد للميت أو لكل إنسان ألا يوصي بوصية تضر بالورثة. والإضرار في الوصية له نوعان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. النوع الأول إضرار حيف، والنوع الثاني إضرار إثم. فإضرار الحيف وهو الجور إما أن يكون متعمدا وإما أن يكون غير متعمد، فإذا كان أكثر من الثلث أوصى بأكثر من الثلث فإنه جور، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. فإن كان متعمدا فقد جمع مع الجور الإثم، وإن كان غير متعمد فهو آثم، فهو جور ولكن لا إثم عليه. وإضرار الإثم ما كان أقل من الثلث ولكن فيه ضرر على الورثة، أقل من الثلث، فللإنسان أن يوصي بأقل من الثلث، ولكن إن وصى بأقل من الثلث أيضا فيه إضرار بالورثة. قال فهذا لا يجوز شرعا. فإذا كان كذلك هل تنفذ الوصية أو لا تنفذ الوصية؟ إذا كانت في أكثر من الثلث لا تنفذ، في أكثر من الثلث ينفذ منها الثلث والباقي لا ينفذ، وإذا كانت أقل من الثلث فإن كان الضرر متعمدا فإنه يجب على الوارث أو على من وصى إليه ألا يعين الميت على الإثم ولا ينفذ الوصية حتى لو كانت أقل من الثلث. وأما إذا لم يكن فيها ضررا فإنها تنفذ مطلقا. فالضرر نوعان: ضرر حيف وجور، وضرر إثم. فإذا كان فيها إثم فلا يجوز للمرء أن يأخذ منه شيئا. والوصية إما أن تكون لوارث وإما أن تكون لغير وارث. فإن كانت الوصية لوارث فقد اختلف العلماء فيها على قولين: قول يقول لا يجوز أن تنفذ الوصية للوارث، وهذا قول الحنفية والحنابلة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وقول آخر مال إليه البخاري نفسه إلى أنها تنفذ حتى ولو كانت لوارث. والصحيح والله أعلم أنها لا تنفذ لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أو دين غير مضار. فإن كان الدين مضار فلو كان الدين حتى لو أضر الدين بالورثة فإنه يجب أن يوفى، فإنما الضرر متعلق بالوصية ولا يتعلق بالدين. فلو أن الدين أخذ كل المال فإنه يقضى. لا، الدين قبل ما يوزع التركة إلا بعد ما يقضى الدين. لا، بعد ما يقضى الدين توزع التركات وصية من الله، أي أن هذه الفرائض وهذه الأحكام هي وصية من الله جل وعلا. ولا نريد ندخل لماذا نصبت وصية من الله جل وعلا، لأن لها أحكام ففيها أربعة أقوال عجيبة. ولكن أي حال الوصية أنها من الله، مباشرة حال هذه الفرائض أنها وصية من الله جل وعلا. والله عليم حليم، عليم بتوزيع التركات، ولذلك نظام الإرث كامل جعله الله جل وعلا في صفحة واحدة من القرآن، صفحة في آيتين أو في أربع آيات لو جمعنا مع باقي الآيات، فسبحان الله العظيم ما أعلمه. وهو حليم جل وعلا، ومن حلمه أن جعل هذه الوصايا وجعل هذه التركات موزعة هذا التوزيع الدقيق، وهذا من حلمه ورأفته سبحانه وتعالى. وإلا لكان ترككم توزعونها كما شئتم فسترون الاختلاف بينكم والتقاتل وغير ذلك. ثم قال: تلك حدود الله. حدود الله جل وعلا أوامره ونواهيه. فمن حدود الله ما أمر بعدم تجاوزها وبعدم التعدي عليها، ومن حدود الله ما أمر بعدم الاقتراب منها. فالحدود التي أمر بعدم الاقتراب منها هي نواهيه. فإذا رأيت في القرآن تلك حدود الله فلا تقربوها، فاعلم أنه نهي قد نهاك الله عنه. وإذا رأيت في القرآن تلك حدود الله فلا تعتدوها، فاعلم أنه أمر أمرك الله به جل وعلا. وإذا كنت تقرأ القرآن غيب فلا تدري هذه الآية من المتشابهات عليك فلا تقربوها ولا فلا تعتدوها، فانظر هل هو أمر أو نهي. قال الله جل وعلا: الطلاق مرتان، انتبه، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا ها تعتدوها ولا تقربوها. أنا الآن لخبط، ماذا أقول؟ تلك حدود الله فلا، أرى الأمر الذي قبل شوية هنا أمر أمرني ولا نهي نهاني؟ أمر أمرني، أمر أمرني في عليه، فقال لذلك، فتكون هنا الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب، في آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس، قال ولا تباشروهن، انتبه، ولا تباشروهن، أمر ولا نهي؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا، لن تتلخبط الآن، فلا لا لا تقربوها، لأنه نهي. هنا قال تلك حدود الله، أي هذه الفرائض حدود الله، ومن يطع الله ورسوله عام، وفي هذه الفرائض خاصة، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله، بعض المفسرين جعلها من يطيعه في أداء الفرائض هذه وتقسيم التركات يدخله جنات، وهذا بعيد، لأنه قد يكون إنسان يقيم الفرائض فعلا ولكنه يأتي بالكبائر ولا يصلي. بعض المحامين من أفضل الناس في الفرائض، ولكنه لا يركع لله ركعة، فهل يدخله جنات إن لم يتب الله عليه؟ لا، إن لم يعفو الله عنه؟ لا، ولكن هنا الطاعة عامة، وأتى بها بعد آيات الفرائض أن من طاعة الله أن أداء الفرائض وتقسيم التركات على الوجه الذي أمر الله به، هذا من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وكثيرا في القرآن ما يعبر ربنا جل وعلا بأن الفوز، كل الفوز بدخول الجنان. والله أن الفوز أن تدخل الجنة وأن يقيك الله جل وعلا من النار. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد، هذا هو الفاز، هذا هو الفوز، فقد فاز، وأتى بفقد للتأكيد، فقد فاز، وذلك هو الفوز العظيم. قد تفوز في الدنيا بأمور ولكنه ليس الفوز العظيم. ولاحظ، كل فوز فزت به في الدنيا مللت منه، كل فوز، نجاح نجحته في دراستك الآن إذا ذكر أمامك تفرح عادي الحمد لله، حينما جاءتك الوظيفة فرحت فوز لما أعلن اسمك، بعدين مللت من الوظيفة، تتمنى أنهم يعطونا إجازة، بل قد تتمنى أن يحصل موت لأحد كذا ولا كذا فتعطى إجازة، أو تتمنى مناسبة ليه؟ ألم تفرح بالوظيفة؟ كل مملوك مملول كما قال ابن الجوزي. فلذلك كل فوز نفوزه في الدنيا، حينما فزتم كلكم الآن الذين أمامي إلا من شاء الله، فزتم بحبيبة القلب وتزوجتموها، اليوم ماذا أصبحت؟ الله يذكرها بالخير يا رب، خليها ويوفقها ويسر عليها، صح ولا لا؟ فوز، ولكنه فوز مملول. إلا الجنة ذلك فوز عظيم، ففي الجنة لا يوجد ملل، وكل ما ارتبط بالجنة لا يوجد فيه ملل. كم تقرأ، كم قرأت الفاتحة في حياتك؟ مليت؟ ما مليت. الذي يعتاد هذه الدروس لا يملها، ما يستطيع، بالعكس لو ما حضرها، لو ما حضرها يكتئب ويتعب، ها يفتقد، تجد جالس كذا. أنا حينما كنت في المستشفى الأسبوع الماضي والله حاسس أن في شيء ناقصني شيء، اليوم يوم جمعة وما ألقي درس في التفسير، غدا ما ألقي درس، ما نحضر مجالس. فلذلك الفوز العظيم الجنة، والفوز العظيم في الدنيا بكل ما ارتبط بأعمال الجنة. تعود على قيام الليل، تعود على قيام الليل، جاهد نفسك أسبوع، ثم تعمد ألا تقوم تلك الليلة التي بعدها، ما تستطيع، لا تمل، لأنها فوز عظيم. أحد المشايخ شيخ لي أخذ أستاذ كرسي الآن في الدعوة إلى الله جل وعلا، بروفيسور، لا فوق البروفيسور. فقلت له يا شيخ مبروك، ألها فرحة؟ قال يومها بس كان لها فرحة، اليوم اللي بعده أصبح الموضوع عادي، مللت أصلا منها. فبالك حينما يدخلك الله الجنة، ذلك الفوز العظيم. يا إخوة، إذا كانت الجنة الفوز العظيم فاعمل لها، أطع الله ورسوله، واجعل كل يوم. هذه نصيحة علماء الأمة من السلف والخلف، اجعل كل يوم يأتي عليك هو آخر أيام حياتك، آخر أيام حياتك، فاجتهد فيه، فاجتهد فيه، ونسأل الله أن يرزقنا هذا الفوز العظيم. قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إطلاق المعصية في القرآن إذا أطلقت هكذا دون تقييد فإنه يراد بها الكفر والفسوق، يراد بها الكفر. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها. فالخلود لا يكون إلا للكفر، للكفر. والعذاب المهين، خذ قاعدة في القرآن معاك طول القرآن، هذه القاعدة، العذاب المهين لا يكون إلا للكافر. لن تجد، تجد عذاب أليم لمرتكبي كبائر مثلا، تجد عذاب عظيم، بس مهين لا تطلق إلا على ماذا؟ على الكفار أبدا. اقرأ القرآن كله، لا تجد العذاب المهين إلا في الكفر. طيب، هنا الآية: ومن يعص الله ورسوله، جاءت بعد آيات التركات، فهل الظلم في التركات كفر؟ لا، أجمع العلماء على أن الظلم في تقسيم التركات لا يخرج عن الإسلام إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، أن يغير حكم الله. فمن بدل حكم الله واعتقده أنه أفضل من حكم الله فإنه كفر. من بدل حكم الله واعتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله وأعدل من حكم الله فقد كفر، فهذا يكفر ويخلد في نار جهنم وله عذاب يهينه. ليه؟ لأنه ظن أن حكمه أفضل من حكم الله، وهذا من نواقض الإيمان. فلو فسرت الآية على أن المعصية هنا كما ذكرت في بعض التفسيرات أن الآية هنا خاصة بالتركات، نقول هذا لمن بدل حكم الله وارتضاه حكما عن غير حكم الله وأصبح يحكم به بدلا عن حكم الله دائما، فهذا إيش؟ كفر، ولذلك له عذاب مهين، له عذاب مهين. وهنا مسألة، بعض الكبائر قد يعلق الله عليها الخلود في النار، كقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سبحانه وتعالى. فكيف وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار؟ هذا له له ثلاث جوابات. الجواب الأول أن يكون الذي فعل الكبيرة مستحلا لها، فمن استحل شيئا قد حرمه الله فقد كفر ولذلك يخلد. الجواب الثاني أن يكون الخلود بمعنى الخلود اللغوي وليس الخلود الشرعي المعروف، ودليل هذا التأويل وجود الأحاديث الصارفة التي تخرج صاحب الكبيرة من النار بشفاعة الشافعين وبعفو رب العالمين. الثالث ما قاله ابن تيمية رحمه الله أن ذكر مثل هذه الأعمال وجعل العقاب فيها هو الخلود، أن ذكرها هي من باب المسببات، أن من مسببات الخلود فعل هذه الكبيرة على وجه التبديل والتغيير لشرع الله جل وعلا، كما في قول الله ومن يعص الله ورسوله بعد آيات إيش؟ التركات. فمن بدل شرع الله مثلا كان هذا سببا في خلوده إن لم يتب، لأنه بدل وغير في دين الله جل وعلا. والقاتل استحل القتل فبدل في دين الله فكان ذلك خلودا والعياذ بالله. قال الله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. بعد أن ذكر جل وعلا أحكام التركات ونص ما على ما للنساء بالذات، ما للنساء بالذات من فروض لهن في التركات، أتى بأحكام أخرى للنساء، وخاصة وأن السورة سورة إيش؟ النساء. فقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. قوله يأتين دل على تعمدهن فعل الفاحشة، ودل أيضا على أنهن على أن حالهن المداومة على ذلك، فلم تأتي وتفعل وتستغفر وتتوب، لا، هذه حالها دائما هكذا وهي متعمدة، أتتها متعمدة. واللاتي يأتي فالفعل المضارع يكون صاحبه متعمدا، يأتينا الفاحشة إذا أطلقت للنساء في القرآن فإنه يراد بها واحد من ثلاثة، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، وذكره أيضا ابن تيمية في الفتاوى، وأظن أن القاسمي قد ذكر شيئا من ذلك. الفاحشة في القرآن يا إخوة، وذكر ذلك النسفي في تفسيره، الفاحشة إذا قرنت مع النساء فهي واحدة من ثلاثة: إتيان الزنا، هذه فاحشة. الثانية: اتخاذ الأخدان من الرجال، فهذا أيضا فاحشة، أن يكون لها صديق وهي متزوجة أو كذا، فهذه فاحشة. بذاءة اللسان ورفع الصوت على الزوج، فهذه أيضا فاحشة. ومن ذلك قول الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفاحشة أن يكون لها خليل أو خدن، وقال بعضهم أن يكون لها أن تأتي الزنا، وقال بعضهم أن تكون بذيئة لسان أن تكون بذيئة لسان وعالية الصوت على الزوج دائما، ما هو نادرا، لأن كل مرأة ترفع صوتها، ولا يوجد واحد فينا من رفع الصوت عليه، أتحدى، لا يوجد رجل إلا وقد رفع الصوت عليه، والحكيم يصبر. ولكن إذا كان المرأة هذا ديدنها فحش والعياذ بالله. أيضا أمر رابع تذكرته الآن: النشوز، إذا نشزت بألا تأتي الفراش فهذا فعلها فاحشة والعياذ بالله. والنساء يأتين بأفعال بعض الأحيان تظن الواحدة منهن أن الأمر بسيط، خرجت مع زوجتي إلى السوق فشممت رائحة عطر عجيب، فقلت عطرتي؟ قالت لا، كل ملابسها عطر، اتق الله تعطرتي؟ قالت لا والله. فاكتشفنا فيما بعد أنه مسحوق للغسيل معطر، فقلت الآن أنت حكمك إذا شم أريجها الرجال فهي زانية. بل عند أبي هريرة رضي الله عنه بالسند الصحيح، عند أبي هريرة: لا يقبل منها صلاة حتى تغتسل، عند أبي هريرة. فيأتين بأفعال بعض الأحيان، نسأل الله العافية والسلام. هذه الآية: واللاتي يأتين الفاحشة، قرأت لبعض المفسرين أنه قال الفاحشة هنا الزنا والنشوز وبذاءة اللسان، وهذا غير صحيح، لأن في الآية دليل على اختيار واحدة من الثلاثة أو من الأربعة. ما هي؟ قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. إذن فالفاحشة المراد بها الزنا، وقوله من نسائكم ولم يقل من زوجاتكم، ليشمل ذلك كل امرأة لك بها علاقة تحريم، التحريم، أي محرمة عليك أنت من نسائك أنت، فهو كل امرأة لك بها علاقة تحريم فهي محرمة عليك على التأبيد، الأم، البنت، الأخت، الخالة، العمة، زوجة الأب، أم الزوجة، الربيبة، الأخت من الرضاعة، وأحكام الرضاعة على التأبيد كالنسب، فهؤلاء من نسائكم. قال فاستشهدوا، أي اطلبوا الشهادة ممن قذفهن، اطلبوا الشهادة ممن قذفهن، أي قيل أن زوجتك أو كذا زانية، فاستشهدوا أربعة، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا الأربعة فالحكم. قال فأمسكوهن في البيوت، أي احبسوهن في البيت حتى يتوفاهن الموت، فلا يجوز أن تخرج من البيت، حبس مؤبد، حبس مؤبد حتى يتوفاهن الموت، أو هنا تخيير، يجعل الله لهن سبيلا. الله 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 الله، ما أجمل القرآن. ما الفائدة من قوله أو يجعل الله لهن سبيلا؟ لماذا لم يقل أو يجعل الله لهن مخرجا أو يجعل الله لهن طريقا؟ قالوا السبيل لا يكون إلا في الأمر المغلق الذي لا، يعني كان الأمر مغلق إغلاق محكم ما في منفس، ثم جاء منفس، هذا المنفس يسمى إيش في اللغة العربية؟ سبيل. فهذا دليل على بشاعة هذا الفعل، دليل على بشاعة الفاحشة، والفاحشة من الرجال والنساء أبشع، ولكنها من النساء بشعة، ولكنها من النساء إيش أبشع. ما الدليل؟ الزنا منقوط من الرجال والنساء، ولكنه من النساء أشنع. ليه؟ بالآية، بالآية، واللاتي يأتين الفاحشة، الكلام عن من؟ الآية اللي بعدها، واللذان يأتيانها منكم، واللذان يأتيانها منكم، أي من الرجال سيأتينا. إذن أو يجعل الله لهن، أي وقدم الزانية على الزاني أيضا في سورة النور. إذن أو يجعل الله لهن سبيلا. اختلف العلماء في هذه الآية، هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة؟ القول الأول قالوا أن الله جل وعلا ليست منسوخة، ليست منسوخة، فالحكم أن تحبس في البيت أو يجعل الله لها سبيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل الوحي خذوا مني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، انتبه، جلد مئة والرجم. فقالوا فهذا هو السبيل، لأن النسخ يكون على حكم فيأتي حكم آخر يغايره، يأتي حكم آخر نهائيا يغايره، فليست نسخ، علق الحكم بغاية وأتت هذه الغاية، انتهى. القول الثاني قالوا بل منسوخة، قالوا بل منسوخة نسخت بآية الرجم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأين آية الرجم؟ أين آية الرجم في القرآن يا جماعة؟ ها؟ ها يا مشايخ؟ إيش هي؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. إذن هذا الحكم نسخ للبكر. طب والثيب؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. آية في القرآن فهمي؟ آيات القرآن منها آيات نسخت تلاوة وحكما فغير موجودة. مثل إيش؟ أعطني آية من القرآن كانت في القرآن ثم نسخت كتابة وحكما. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات تامات يحرمن، 10 رضعات، فنسخت وأزيل الحكم وأزيلت الآية. ومن النسخ في القرآن، لا هذه ما هو ما هذه ليست آية منسوخة، هذه قراءة على عائشة رضي الله عنها وغيرها صلاة العصر، ولكن هذه تفسير وليست آية. سيأتينا بعد قليل آية سيأتينا بعد القليل آية مفسرة كادوا يفسرونها أيضا. إذن ومن الآيات ما نسخ تلاوة وبقي حكما، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه نسخت تلاوة ولكن حكما إيش؟ بقى. فقال فالآية منسوخة أصلا بآية، وأيضا منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن. والتحقيق عند علماء أصول الفقه، التحقيق أن القرآن ينسخ بالسنة، فكلاهما وحي. ومن النسخ نسخ الحكم وإبقاء التلاوة، مثل هذه الآية واللذان قال جل الله في هذا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن فأمسكوهن في البيوت. فهذه نسخت حكما وبقيت تلاوة. قالوا طيب إذا نسخت حكم، إذا نسخ الحكم ما الفائدة من إبقاء التلاوة؟ قالوا له فوائد كثيرة، من فوائدها إكثار الأجر في القراءة، مثلا كل حرف 10 حسنات. ومن فوائدها معرفة أحكام لا تعرف إلا بالتلاوة، منها معرفة جرم عظيم، جرم الزنا للنساء خاصة، فأنه قد كان الحكم في البداية أن تمسك في البيت سجد مؤبد حتى لا تخرج فتفسد المجتمع بزناها، ولا تؤذى حتى هي فتحبس في البيت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا، واختلف العلماء. قالوا أما السبيل في البكر فجلد 100 وتغريب عام، وفي هذا الزمن يجلد 100 ويحبس سنة مثلا، فالسجن يعتبر كالغربة، وفي الغالب أنه يسجن في سجن بعيد عن أهله مثلا. قالوا وأما الرجم جاء في الحديث والثيب بالثيب جلد 100 ورجم والرجم، واختلفوا هل تجلد الزانية الثيب، والثيب كل من تزوج وسبق له زواج. طب لو أن امرأة أو شابا زنى أو زنت والعياذ بالله ولم يتزوج، زنى 1000 مرة، هل يعتبر ثيب أو بكر؟ بكر. ولو تزوج مرة واحدة زواج صحيح فإنه يعتبر إيش؟ ثيب. قالوا بعض العلماء قال لا يجلد، إنما يرجم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الرجم على ماعز وعلى الغامدية، ولم يرد أنه جلدهما، وإنما كان الرجم مباشرة. وبعضهم قالوا بل يجلد، والخلاف في ذلك في كتب الفقه. الشاهد أن السبيل قد جاء لهن ونسخ الحكم. بعد الأذان نكمل. واللذان يأتيانها منكم بإذن الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. فكان الحكم، كان الحكم في الابتداء أن تمسك في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذه الآية سواء كانت منسوخة أو غير منسوخة، فإن العلماء يقولون أن الاختلاف هل هي منسوخة أو غير منسوخة اختلاف لفظي. إيش يعني اختلاف لفظي؟ يعني لا أثر له، خلاص عرف الحكم أن الحكم غير هذا. طيب إذا كان الحكم غير هذا، ما الفائدة؟ وهذه فائدة غريبة، ليس من معنى الغرابة أي قد لا تجدها في كثير من الكتب، وهذه أخذتها عن مشايخي أخذا لأن العلم بالتلقي. قالوا كان الحكم في الابتداء أنه إذا ثبت الحكم أنها زانية تحبس في البيت بس. قال ولا يجامعها زوجها. إذن كم حكم عليها؟ اثنين. الحكم الأول إيش؟ تحبس في البيت. والثانية لا يجامعها زوجها. فذهب حكم أن تحبس في البيت وجعل الله سبيل، ولكن بقي إن كانت متزوجة وهي زانية فإنه يستحب للرجل أن يطلقها إن تابت، تابت وأنابت فيستحب له أن يطلقها، فإن لم تتب فيجب، فلا يجامعها لا هكذا ولا هكذا. عرفت هذا الحكم؟ يعني إن تابت فطلقها ودعها وشأنها، يعوضها الله خيرا لأنها تابت، بس كرامتك كرجل وكمسلم ولا تقبل الفاحشة في أهلك أن تطلقها، لأنه لن تستقيم الحياة خلاص وأنت تعلم أنها زنت. فإن لم تتوب فإنه إيش؟ الطلاق واجب، يجب، تأثم إن أبقيت معك زانية تأثم. فهذا من حكم بقاء مثل هذه الآيات، أنها ترشدك إلى أشياء قد لا تخطر على بالك. قوله واللذان يأتيانها منكم، انتبه، اللذان اسم إشارة يدل على كم؟ على اثنين، على اثنين. يأتيانها، الهاء راجع ليش؟ للفاحشة، على وحدة، على الفاحش. فمن المراد باللذين هنا؟ اللذان يأتيانها، ما المراد؟ أحسنت. قول أن المراد الرجل أو المرأة. من أتى الفاحشة بشتى أنواعها، سبحان الله ما أعظم بلاغة القرآن، انتبه، فاحشة الزنا وما شابه الزنا، هل يكون بين طرف واحد ولا لابد من طرفين؟ لابد. إذن لابد أن يأتي بإيش؟ ها؟ لابد أن يأتي باسم الإشارة الدال على الاثنين. ولذلك إذا قيل لك لماذا أتى باللذين هنا واللذان، تقول لأن الفاحشة لا تكون إلا بطرفين اثنين. ثم قال يأتيانها منكم. ممن؟ ممن؟ قال أي الذي يأتي الفاحش منكم، سواء كان من ذكر مع أنثى أو ذكر مع ذكر أو أنثى مع أنثى، فهمت؟ سواء كان زنا أو لواطا أو سحاقا، سواء كان زنا أو فعل قوم لوط أو سحاق، والعياذ بالله. والذيان يأتيانها منكم أيها المسلمون، فما الحكم؟ فآذوهما. قلنا إذا أطلق العذاب المهين في القرآن قاعدة معاك على طول أنها تكون إيش؟ للكفار. خذ هذه قاعدة ثانية، إذا أطلق الأذى في القرآن فإنه الأذى السمعي، كلام فقط. إذا أطلق الأذى في القرآن فإنه إيش؟ أذى الكلام. لن يضروكم إلا أذى، إيش المراد؟ الكلام. إيش الآيات أيضا اللي فيها أذى؟ لن يضروكم إلا أذى، هذه واحدة. خير من صدقة يتبعها أذى، إيش هو الأذى؟ الكلام، المنة، المن. طيب في كمان، يوجد كمان، فإذا أوذي في الله بالكلام. وهنا أيضا فآذوهما أي بالكلام، فالذي يأتي من أتى منكم الفاحشة، هذا الحكم، وهذه آية أيضا منسوخة. فمن يأتي الفاحشة، ومن العجائب أن هذه الآية نزلت قبل هذه الآية، آية الأذى هذه واللذان يأتيان نزلت قبل واللاتي يأتين الفاحشة، نزلت قبلها. فكان الحكم في البداية أن من أتى الفاحشة يسب ويشتم، أذى تؤذي، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، أي لا تؤذوهم خلاص، إن الله كان توابا رحيما. وإن نسخت فإنه يبقى، نسخت حكما فإنه يبقى من حكمها ما يستفاد منها. فإن ما يستفاد من هذه الآية أن من يأتي مقدمات الفاحشة يؤذى بالكلام، يعاتب، يجوز لك أن تغلظ له في القول، يجوز لك أن تسبه، يجوز لك أن تسبه حتى يتوقف. فإن هذا من الشرع ومن التعزير له، ولكن سبا ليس فاحشا، سبا ليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فهذه من أحكامها. ثم نسخت الآية فجعل من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فإيش؟ فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا. وأيضا أحكام الزنا معروفة في سورة النور وفي غيرها، فأعرضوا عنهما إن تابا. أيضا من فوائد هذه الآية أن من تاب، يا إخوة انتبه، انتبه معي، الذي يتوب من الفاحشة
أعرض عنه، خلاص اتركه بينه وبين الله، أعرض عنه، لا تؤذيه، لا يجوز لك أن تؤذيه بأي نوع من الأذى، لا يجوز. طب إذا كان هذا في الفاحشة فما بالكم بما هو دون الفاحشة؟ أناس كان عندهم تقصير معين، كان عندهم أشياء معينة فيؤذون، بل أناس كان آباؤهم وأجدادهم يفعلون فعلا مخزيا مثلا، أو يعملون عملا مخزيا فيؤذى الأبناء بما فعل الأجداد، أيجوز هذا؟ لا يجوز. قال الله فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ما الفرق بين إن تاب وأصلح؟ لماذا لم يقل الله جل وعلا تاب فقط؟ يقول الشيخ محمد التوبة في القول والصلاح في العمل. صحيح معاك كل كلامكم بس قربوا. أيوة، تاب وأصلح، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا قال فإن تاب خلاص تشمل التوبة والإنابة والاستقامة وغير ذلك، بس إذا اجتمع فإن لكل واحد منها معنى. فإن التوبة هي الرجوع إلى الله اعتذارا، تعتذر. التوبة إيش؟ الرجوع إلى الله اعتذارا. والإصلاح الرجوع إلى الله إصلاحا، وهي الإنابة. فرق بينهما ابن القيم في المدارج. إذن أن تصلح ما أفسدت، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإن تاب وأصلح، إذن لا يكفي، هل يكفي التوبة فقط لكل واحد؟ لا، لا يكفي الاعتذار، إنما لابد من الإصلاح. ما الدليل؟ سورة هود آية رقم 3، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفرت خلاص هذه توبة؟ لا، استغفر وتوب. فالتوبة هنا بمعنى الإناب. وأنيبوا إلى ربكم وأصلحوا له، وأسلموا له، في سورة الزمر آية 54. الإناب هو الاعتذار إليه إصلاحا، أي تصلح ما فسد. طيب، التوبة هي التوبة إلى الله، التوبة الرجوع إلى الله اعتذارا، أي أن تعتذر وتندم. قال الأوزاعي الندم توبة. الإصلاح وهو الإنابة، أي ترجع إلى الله إصلاحا، والإصلاح يشمل القلب والجوارح. الإصلاح يشمل إيش؟ لا تكون مصلحا لما أفسدت إلا بأن تصلح قلبك وتصلح جوارحك. وإصلاح القلب بأربعة أمور، إصلاح القلب بأربعة أمور: أن يكون في القلب الحب التام لله. فإذا أصلحت قلبك بحب تام فإنك ستبغض كل معصية، صح ولا لا؟ اثنين، إذن الحب التام، الخضوع التام والذل التام. الثالث، ألا يكون في قلبك غير الله، الإخلاص. إذن الحب، الخضوع، الإخلاص، أن تخلص في عملك، هكذا تصلح الأعمال، أعمال القلوب. الرابعة، هذه عظيمة يا إخوة، عظيمة، أن تقبل على الله وعلى محاب الله. تقبل، فرق بين أن تأتي متمطعا كسلانا متماوتا، وفرق أن تأتي مقبلا مستبشرا. إذن إصلاح أن تقبل على الطاعات، إذا اجتمعت الأربعة هذه في قلبك فقد أصلحت قلبك. وأما إصلاح الجوارح فإن تاب وأصلح فهي بثلاثة أمور. إصلاح الجوارح بثلاثة أمور: الخروج من التبعات، لا إله إلا الله، اللهم إنا على الخروج من التبعات يا رب، أي أن ترد لكل إنسان مظلمة، لأن هذه تبعات عليك، ومن اغتبته تستغفر له وتمدحه في المكان الذي اغتبته فيه، هذه كلها من خروج التبعات، أي ردود حقوق الناس. الثانية: الندم عند ذكر العثرات، إذا الخروج من التبعات، الندم عند ذكر العثرات، بمجرد أن تذكر العثرة التي عثرت فيها تنكسر لله جل وعلا، أنا آسف، أنا غلطة. إذا الثانية إيش؟ الندم عند ذكر العثرات. الثالثة: قضاء الفائتات، قضاء الفائتات، من فاته صيام يقضيه، من فاته صلاة يقضيها، من فاته موسم خير يقضيه. طيب لو كانت الصلوات سنة كاملة فأكثر من النوافل، أكثر من النوافل لعلها أن تقضي، وأصلح فأعرض عنهما. إذن هذه شروط وأصلح، شفت وأصلح، هذه شروط السبعة التي قلناها، شروط وأصلح السبعة التي ذكرتها لها. إن الله كان توابا، من أسماء الله التواب سبحانه. ما معنى التواب؟ شرحناه، أزعل منكم بعدين، كم بقى لقاء؟ ثلاث دقائق. ها، ما معنى التواب؟ التواب الذي يقبل التوبة من عبده وإن عظم ذنبه، والذي يقبل التوبة من عبده وإن تكرر ذنبه، فهو تواب، وإن كان الذنب عظيم يقبلك، وإن كان الذنب متكرر رجعت توب، رجعت. طيب رجعت للذنب ألف مرة توب، لأن عندك رب اسمه إيش؟ تواب، التواب. اليوم أقرأ لابن تيمية رحمه الله كلام عظيم، يقول: ولا يعرف أمة من الأمم باب التوبة لها مفتوح وفيه سعة أعظم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أين التائبون؟ أين الذين يتوبون يا إخوة؟ تواب، الله جل وعلا تواب. ولذلك أبواب الجنة كم باب؟ ثمانية، سعة ما بين كل باب وباب إلى ذين، ما بين مكة وهجر في الأحساء، مكة والأحساء، أو مكة وبصرة، وأوسع باب، باب إيش؟ باب التوبة. كل أبواب الجنة تفتح متى؟ ردوا، لا 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 لا، ما، اللهم بلغنا رمضان، قولوا آمين. إذا أبواب الجنة تفتح متى يا جماعة؟ في رمضان، وفي آخر ليلة من رمضان، في ليلة العيد إيش؟ تغلق أبواب الجنة، إلا باب ما يغلق، باب التوبة يجلس مفتوح، باب التوبة لا يغلق أبدا، لأن عندك رب اسمه التواب رحيم، فهو رحيم في كتاب التفسير، في كتاب التفسير ثاني متوسط أظن، قالوا: الفرق بين الرحمن والرحيم، قالوا: الرحمن بالعباد والرحيم بالمؤمنين، وهذا الكلام خطأ، هذا خطأ، لأن الله جل وعلا قال: وكان بالمؤمنين رحيما، وفي آية ثانية: وكان الله بالناس لرؤوف رحيم، الناس يشمل المؤمن والكافر، ولكن الرحمن صفة ذاته، والرحيم رحمته لعباده بل لخلقه جميعا، حتى الجن والإنس والحيوان والنبات سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كنت أتمنى أن نشرح هذه الآيات اليوم، ولكن ندعها للأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله أن يعلمنا ديننا، وأن يفقهنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.